عزلت وأصبحنا ضعفاء بنظر الآخر وبالذات أمريكا وإسرائيل عندما أصبح الوسيط شقيقا. وهذا إن دل على شيء فهذا يدل على أن الشقيق أصبح بالوسط، وعندما تكون بالوسط ليس بمقدورك أن تنحاز لابن دينك وابن قوميتك وشقيقك. وهنا الإشكالية، الأخطر بكل ما يحصل أن الضغط يمارس فقط على طرف واحد، وكأن المبعوث الأمريكي جاء بما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني، والكل يعلم أن هذه الخطة فاقت بكثير توقعات إسرائيل. قمة الاستخفاف بما يحصل في قطاع غزة بأن يلزم الطرف الفلسطيني على تقديم 10 من الأسرى الأحياء و18 من الأموات في وقت قصير، ومن ثم لتترك إسرائيل حوالي 45 يوما لتجول وتصول ولتقصف، لأن الخطير فيما هو مطروح بأنه لا يوجد ضمانين لأمرين أساسيين: أولا عدم عودة إسرائيل للقصف، لأن هذا الأمر متروك لتقديرات الجانب الإسرائيلي وقدرته على قصف من يصفونه بالإرهابي في حالة تنقل مسلحين من مكان إلى آخر على غرار ما يحصل في لبنان. الأمر الإضافي، لا حديث جدي أمريكي عن موضوع وقف الحرب، بمعنى أن الأمور تسير باتجاه أن تسحب الورقة المتبقية من حماس وهي الأسرى حتى يصار عمليا إلى الاستمرار بالمعركة. الاستمرار بالمعركة هو وفق رؤيتين خطيرتين جدا: رؤية ترامب ليست أقل خطورة من رؤية بنيامين نتنياهو، وكلا الرؤيتين تدفعان باتجاه الفلسطيني يهجر، الفلسطيني يترك قطاع غزة لينتقل هذا العدو سواء أكان أمريكيا أم صهيونيا لينهب الخيرات من البحر الأبيض المتوسط ولينفذ مشاريعه الاقتصادية. وكأن الفلسطيني بدون كرامة، بدون حقوق، بدون أرض، هم يتصرفون معنا على أننا دخلاء وعلى أننا بدون حقوق وعلى أن الأمر لا يتعدى أمور مطلبية معيشية. الفلسطيني هو الأقدر على الصمود حتى على المجاعة. صحيح أنه إنسان عادي ليس لديه قدرات خارقة، ولكن عندما تفرض عليه معركة نهايتها الإهانة ونهايتها الذل ونهايتها التهجير، فلا مجال أمامه إلا أن يصمد ويصبر وأن يتحمل مزيدا من التضحيات. رسالتي للكل الفلسطيني: جيد أن هناك مبادرات داخلية، أن هناك ورقة قدمت من فتح ومن منظمة التحرير عبر الأشقاء المصريين لحماس، ولكن نحن لسنا في مرحلة أن نبتز بعضنا البعض أو أن نتعامل مع أن هذا الطرف ضعيف. هذا الطرف هو جزء من النسيج الاجتماعي، هذا الطرف عمليا عندما يقتل فهو ابن شعبك، حتى عندما يتعلق الأمر بقراءة سياسية أن هذا الطرف قد غامر أو قد أخطأ أو قد أخفق، ليس هكذا الأمور تدار. الأمور تدار بشكل بيني، بحوار جدي، بحوار مسؤول، بحوار وطني نغلب فيه المصلحة العليا وصولا إلى الاتفاق على برنامج سياسي نضالي واقعي. وهذه مسؤولية حماس، بدلا من أن نقدم عيدان إسكندر حتى نرضي الجانب القطري دون مقابل، وهذا ما يدفع الجانب الأمريكي وحتى الوسطاء لأن يتعاملون مع حماس على أنها في أضعف أحوالها. أنا أعتبر أن الممر الآمن الآن أن يصبح الجميع ضمن منظمة التحرير ووفق برنامج وطني واقعي يتناسب مع متطلبات المرحلة. نحن لا نطالب أي تنظيم بأن يتنازل عن مبادئه، ولكن المرحلة حساسة خطيرة، الواقعية السياسية تتطلب بأن ننظر إلى التغيرات الكبيرة على مستوى إقليم كيف أصبحت سوريا، كيف أصبحت لبنان، كيف أصبح الشعب الفلسطيني في ظل حالة الانكسار والإبادة الجماعية في قطاع غزة؟
نعم، ممكن بس أعود خطوة للخلف دكتور، وأرى بذلك إن صح تعبيري أنا وياك، نمر بحالة خبث ومكر سياسي ونصب كمائن الغاية منها انتزاع ما يريد الغرب وأمريكا وإسرائيل من داخل غزة، ويتركوا الورقة الوحيدة الممكن اليوم تأثر وتحدث انفراج لوقف العدوان تماما، إعلان طبعا النصر المبين والعظيم، وبالتالي استمرار الحكومة الحالية وإعطاها الوقود السياسي المطلوب. والمشكلة وصلب المشكلة دون ظهير عربي، بل أحيانا تصلك بعض الأخبار، وصدقا أنا بحكيش عن أخبار سوشيال ميديا، بحكي عن زملاء صحفيين في دول الخليج في مصر، أن الضغط يمارس علينا لا معنى يا دكتور.
نعم، الضغط فقط يمارس على حماس. إسرائيل عمليا في وضع المرتاح تماما، لأنهم يدركون أن المحيط العربي عمليا هو فقط في موضع أن يمرر سياسة دونالد ترامب، وعمليا أن يمرر ما ترغب به إسرائيل وما تريد أن يحدث على أرض الواقع. وهذا ما عقد المشهد كثيرا حقيقة، عدم وجود ندية بالتعامل مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإسرائيلي. هذا جعل الإسرائيلي والأمريكي ينظرون إلى الفلسطيني على أنه الحلقة الأضعف، ليس فقط على مستوى الإقليم بل على مستوى العالم، وهذا شيء خطير غير مسبوق بالعلاقات الدولية وحتى بالعلاقات البينية فيما بيننا، سواء بما يتعلق في الدول الشقيقة أو فيما يتعلق في الجانب الأمريكي الذي عمليا يظهر أعلى درجات الاستخفاف وأعلى درجات الوقاحة السياسية في تعامله مع الملف الفلسطيني، بعيدا عن الإنسانية، بعيدا عن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه العوامل الخطيرة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسرائيلي والدولي بالتعامل مع الملف الفلسطيني، هذا كله يجب أن يكون هو المحرك الفعلي لحتى تراجع كل التنظيمات نفسها، كل تنظيم يراجع نفسه، وحتى يراجع الكل الفلسطيني ذاته، وصولا إلى خطة عملية واقعية، حتى لا نستمر في بوتقات وفي دائرة الخلافات والاتهامات والتراشق الإعلامي، من أخطأ ومن أصاب. واقعيا أوسلو لم تأتي لنا بدولة، ومحور المقاومة لم يأتي لنا بدولة. أوسلو عمليا تشعر كل من آمن بأوسلو بأن المحيط العربي قطعنا من الخلف ولم يلتزم بمبادرة السلام العربية بالغالب، غالبية الدول إلا قلة منها، وحتى بما يتعلق في موضوع الذهاب إلى مؤتمر مدريد وأوسلو، من ذهبنا وإياهم ومن اتفقنا وإياهم ومن كانوا وسطاء ومن كان لديهم الضمانات، كان الحديث عن دولة فلسطينية بحلول 1999. ها نحن في نهاية، في النصف الأخير من عام 2025، كل ما يحصل تآكل كل ما له علاقة بإرث أوسلو. هذا شيء يظهر بأن الواقعية السياسية تتطلب بأن نتعامل مع المعارضة على أنها عنصر قوة في مفاوضة الاحتلال، في مفاوضة الجانب الأمريكي. وهذا ما يدفعني للقول بأن حماس عليها أن تفكر واقعيا بالانخراط بصفوف منظمة التحرير. الانخراط بصفوف المنظمة، وأنا كنت قبل أشهر بحوار مع مسؤول فلسطيني في منظمة التحرير، الانخراط لا يعني أن يغير أي تنظيم هويته وأفكاره. هذا يعني بأن هناك شيء قاسم سياسي مشترك، على الكل أن يعمل في نطاق هذا القاسم، على أساس أن منظمة التحرير هي الجانب السياسي والمعنوي والمعترف به دوليا، ويجب أن نبني على كل من تحقق ما تحقق على صعيد زيادة الاعتراف بدولة فلسطين، على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب، وعلى صعيد السعي لتثبيت اسم فلسطين على الخارطة. لأن إسرائيل عندما تقر 22 مستوطنة، وعندما تتخذ قرارات تمنع السلطة من أي نشاط في مناطق سي، وتتخذ إجراءات بإلغاء المكانة القانونية للهيئات المحلية في عديد المناطق في مناطق بي، هذا يظهر بأن الواقع خطير، وأن أكثر الطرق هو أن نتوحد وأن نتحدث بلسان واحد وبمنطق واحد مع هذا العدو ومع كل ما له علاقة في المحيط.
فقط قبل ما أنتقل لسؤالي لخلف الأطلسي ونتوجه لكولورادو دكتور محمود، يعني قديش دعواتك وحدوية وقديش بتبث روح الإيجابية، وقديش محتاجين اليوم بالفعل أن نكون في مركب واحد، وقديش محتاجين كمان لتسونامي إصلاحات داخل منظمة التحرير، عشان لما تحكي لي تعال انضم أدخل على جسم ديمقراطي واضح مؤسس صح مأتمت صح يتحرك صح قابل للمراجعة قابل يعترف بفشله ونجاحه إن حقق أي نجاح، مش أدخل على جسم اليوم غدا بكل أسف دار للمتقاعدين ورواتب 20 و25 ألف شيكل دون أي نتيجة على الأرض على الرغم من الإبادة. إن شاء الله يبدأ الإصلاح وبعدها بتكون الحجة قد وضعت على كل الفصائل ولكل الجهات، تفضلوا لبيتكم، تفضلوا للمنظمة اللي تحتضننا جميعا، إن شاء الله دائما تكون مظلة لكل طموحنا وسقف لكل طموحنا دائما إن شاء الله. الخوف من عولمة الانتفاضة دكتور وما جرى في واشنطن من عدة أيام وخلال الساعات الماضية في كولورادو، هناك تخوفات على المستوى الأمريكي الإسرائيلي من عولمة الانتفاضة، الهجوم الأول في واشنطن وهجوم الساعات الماضية في كولورادو على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل. كيف تنظر لتكرار هذا الأمر بفترة تعتبر بالمقياس الأمني الأمريكي والإسرائيلي قريبة جدا وخطيرة جدا أيضا؟
نعم، أمريكا تتحدث في ظل كل الحكومات المتعاقبة على أن إسرائيل جزء من الأمن القومي الأمريكي. بما أن إسرائيل جزء من الأمن القومي الأمريكي، هذه العمليات هي رسالة لأمريكا، والملف الفلسطيني يلقي بظلاله على الأمن القومي الأمريكي. إذا ما أردتم أن تحتضنوا إسرائيل بما تنفذ من جرائم، وأردتم أن تواصلون توفير هذا الغطاء وهذا التسليح وهذا الغطاء السياسي، عليكم أن تتحملوا تداعيات وتبعات هذا العمل. هذه بداية ضغط على الجانب الأمريكي وبالذات على القطاعات الشعبية وعلى المثقفين والكتاب حتى يقولوا للإدارة الحالية كفى، مطلوب الصحوة. الخطير في هذه العمليات أن هذه العمليات ليست دائما بتوقيع من هو عربي ومسلم. صحيح أن العملية الأخيرة نفذها شخص مسلم، ولكن هناك عمليات أشخاص نفذوها ضد بعض المسائل ذات الارتباط باليهود في أمريكا لم تكن بتوقيع إسلامي. هذا إن دل على شيء فيدل على أن هناك نقمة من كل من ينتصرون إلى الكرامة الإنسانية، وأن مشهد الإبادة الجماعية ومشهد إبادة عائلات بأكملها هو أمر مرفوض من الناحية الإنسانية. لأنه عندما حتى نحن من ناحية صحفية عندما نتحدث عن القيم القيم التي تجعل أي مادة صالحة للنشر، نحن نتحدث عن الجانب الإنساني. الجانب الإنساني بمعنى أنك تتأثر بالحدث حتى لو هذا الحدث كان خارج الإقليم وكان يتعلق بأشخاص ليسوا من ديانتك وليسوا من قوميتك. الحدث في غزة نطاقه يتعدى الإقليم ويتعدى العالم الإسلامي، لأننا نتحدث عن استخفاف بأطفال ونساء وكهول واستخفاف بالقانون الدولي الإنساني. وهذا ما يجعل هناك نقمة بين أوساط المثقفين والطلبة. هل انتفاضة الجامعات هي ظاهرة عابرة؟ لا، هذه كانت رسالة من المثقفين والمفكرين بأن ما يحدث هو مرفوض من كل من ينتصر إلى الكرامة الإنسانية وإلى القانون الدولي الإنساني. وهذه كانت رسالة بأن القانون لا يكون على مقاس ولا مزاج لا دونالد ترامب ولا بايدن من قبله ولا لبنيامين نتنياهو ولا لأي طرف سياسي كان، سواء أكان هذا الطرف عربيا أم أعجميا أم غير ذلك. هذا حقيقة أهم تحول يحدث في أمريكا، لأن هذه الخلخلة تربك المسار وهي تدفع باتجاه وضع عامل جديد في دائرة النقاش عندما يتم اتخاذ قرارات. وهذا أعتقد بأنه كفيل بأن يأخذ دونالد ترامب تداعيات كل ما يحدث في الإقليم بنوع من الجدية، لأن بنيامين نتنياهو حقيقة يفكر جديا بضرب إيران، وموضوع ضرب إيران هو أمر فيه نوع من المغامرة، وهذا ما يدفع ربما دونالد ترامب لأن يضغط نوعا ما على بنيامين نتنياهو حتى يتأنى وحتى لا تنفجر الأمور أكثر وأكثر. الأمر حقيقة على المدى الطويل بالضرورة سيكون إلى أصحاب الحق والأرض، لأن الدخلاء عمليا هم بمنزلة الخوف والهرب. وفي مقابلات سابقة أخي طلعت استعرضنا معا الإحصاءات التي تتحدث عن هجرة الإسرائيليين، وهناك قطاع عريض يقول أنه لم يبقى لي أمل في هذه الأرض وأنني جئت من أجل التنمية والرفاهية والازدهار. وعندما يفقد عامل الأمن والتنمية، وعندما يشعر اليهودي بأن أمن الشخص مهدد، هذا عمليا يدفعه بالضرورة لأن يهجر. وخيار الهجرة بالنسبة لليهودي أسهل بكثير بالنسبة للفلسطيني، لأن اليهودي لديه جنسيات كثيرة وقادر أن يتنقل، أما الفلسطيني فهو ملزم واقعيا بأن يبقى في أرضه، لأنه لا كرامة له إلا أن يعيش بين الأهل والأصدقاء والأحباء وأن يكون على أرضه مهما بلغت الأوجاع والتضحيات.
وهذا سبحان الله دكتور، قبل ما نناقش محورنا الأخير، من رسائل حرب الإبادة، الرسائل هذه المرحلة، والعالم اليوم يتعجب، هذا الأمر أصبح ليس بغريب، من ارتباطه بما يسميها أرضه عبارة عن مشروع اقتصادي، إن هناك أمن بستمر، ما فيش أمن بتراجع، ومن يتمسك بأرضه ويدفع ثمن كل ما يملك من روحه ودماءه وأطفاله وأهله وعشيرته وممتلكاته وحقوقه وحرياته مقابل صموده في هذا الوطن. وهذا من أكيد ما في شك من القضايا لازم يحدث حالة تأمل لدينا جميعا. تعليقك لو تكرمت بعجالة، تسونامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمواجهة الدبلوماسية ما بين إسرائيل والغرب بصفة عامة، على الأخص دول كما إيرلندا كما إسبانيا، وبالعكس اليوم عم بنضم حتى بريطانيا، اليوم صرنا عم نشوف لها بعض المواقف الغريبة نسبيا، وهي سبب كارثتنا وهي سبب مصيبتنا وهي سبب ما نحن فيه. طبعا مؤكد أن الأمر مش مرتبط بأمن الفلسطيني أو حقوق الفلسطيني، أكثر منه مرتبط بأمنهم القومي مع زيادة المظاهرات وخطاب البرلمان الناقد لأداء الحكومات والقيادات، ومع زيادة انتقاد وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتلك الحكومات عن هذا الصمت المريب والعجيب الذي يضرب كل المفاهيم اللي تربى عليها الغرب من ديمقراطية وحرية تعبير وحرية وحقوق إنسان وحقوق مرأة وحقوق طفل، كل اليوم يسقط. فيبدو أن بعض دول الغرب تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليس إسنادا للفلسطينيين إنما حفاظا على بنيتهم المجتمعية الداخلية وبين هلالين قد يصل لحد أمنهم القومي.
نعم هذا صحيح، وهذا انعكاس لمظاهرات ضخمة جدا وجدناها في ألمانيا وفي فرنسا وإسبانيا. والتحول الكبير في السياسة الخارجية الإسبانية هي انعكاس لثورة كبيرة يشهدها الشارع، وهذه الثورة انتقلت من الشارع إلى البرلمان إلى الرئيس إلى رئيس الوزراء. ولهذا السبب نجد مثلا رئيس الوزراء الإسباني رأس حربة في المماحكة وفي الحديث عن حقوق فلسطين وعن أهمية استقلال فلسطين، ونجد حتى هذا الخطاب بات متقدما أكثر بكثير من عديد الدول الإسلامية. نعم ليست صحوة ضمير في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، هناك من يضع قيود وشروط على هذا الاعتراف، ومن ضمن الدول التي تتحدث عن قيود وشروط فرنسا التي سترعى المؤتمر الدولي للسلام. الأمر له علاقة حقيقة بمسارين أو بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو انعكاس لرغبة شارع ومزاج رأي عام تحول أمام مشاهد الإبادة الجماعية وأمام الوصف القانوني لمحكمة العدل الدولية بأن ما يحدث هي إبادة جماعية. الأمر الآخر، الدول تخشى حقيقة من وجود ملاحقات لدى المحكمة الجنائية الدولية، وهنا لا يريد هذا الزعيم أو ذاك بأن يزج في دائرة الاتهام بأنه شريك في جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية. الأمر فيه نوع من محاولة لتحسين الصورة، فيه امتصاص نقمة شارع، وفيه تدارك الأمر، وبالذات أن المحكمة الجنائية الدولية هي بصدد تحضير مزيد من الملفات، وهناك حديث عن أن كريم خان لو لم يدفع على أن يتجمد أو أن يدفع من أجل تعليق موقع رئيس للمحكمة الجنائية، أنه كان يضع ابن كبير وسموتريتش في دائرة الاتهام والاستجواب وما إلى ذلك. هذه أمور تقرأ جيدا من القادة السياسيين في الغرب، وهي محاولة للمراوغة، ولكن للأسف الشديد كما قال إسرائيل كاتس، هم يعترفون على الورق ونحن سنمزق هذا الورق ونضع في سلة المهملات. هذا يدفع للقول الحالة العربية التي اعتادت على النفاق، نفاق ترامب، أن تدفع له المليارات دون والتريليونات دون مقابل ودون شروط. لو كان الملف الفلسطيني جزء من هذه الشروط، ولو كان الأمر مرتبطا بمسارين، مسار له علاقة بإعمار غزة، ومسار له علاقة بضغط سياسي جدي لوقف الإبادة الجماعية، ومسار له علاقة بدفع هذا المال حتى مهما كانت مسمياته لأمريكا، لكان بالأمر نوع من الواقعية. أما الاختلال الذي نشهده واختلال غير مسبوق، وهو يدفع الشعوب التي لا تتجرأ بأن تعبر عن آمالها ورغباتها بسبب حالة القمع المتنامية، هذا يدفعها لمزيدا من الإحباط. ولكن من يعتقد من هذه الأنظمة بأنه يستطيع من خلال التعذيب ومن خلال القمع ومن خلال التركيز على الرفاهية والانحلال الأخلاق وما إذا لا ما إلى ذلك، كزنوهات ومراقص ونوادي ليلي، إذا كان يعتقد بأن هذه الأمور هي التي تشغل الشعوب، فتجارب الماضي أثبتت أن هذا الشيء فيه نوع من المقامرة والمغامرة وغير الواقعي.
نعم، وهذا بكل تأكيد انعكاساته، ونقرأ في إرهاصاته في كل يوم، وواضح أنه إحنا أمام قد نصل لحد مرحلة نظام عالمي جديد. أعتقد أن الفاتورة اللي دفعناها اليوم دكتور وضعت كل قيادات العالم أمام حقائق جديدة، ولم يقتصر الخوف اليوم ولن يقتصر على الأسرة الفلسطينية لا في غزة ولا في الضفة ولا في القدس ولا في أي مكان، إنما غدا الخوف اليوم يتسلل إلى القصور وإلى البيوت البيضاء والسوداء والحمراء والخضراء، حتى يشاركوا العالم هذا الصمت وهذا الخذلان وهذا التآمر على حساب طبعا المصلحة الفلسطينية وأطفال فلسطين وحرائر فلسطين. كل شيء، أشكرك على هذه الإطلالة وعلى وجودك معنا دكتور محمود خلوف.